بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كيف لا يحزننا الذين يسارعون في الكفر والنفس مجبولة على أنها تحب إيمان الناس؟ إذا آمن شخص من الكفار سعدنا، وإذا كفر شخص من المسلمين حزننا. فكيف يقال إذن لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ وجواب ذلك أن المعنية بقوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الحزن المفرط الذي يؤثر عليك ويعوقك عن أعمال البر وأعمال الدعوة. ذلك لقول الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تتقطع نفسك عليهم لعدم إيمانهم. وقوله تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالنهي عن الحزن هنا الحزن المفرط المضيع للصحة والمعوق عن العمل، والذي يصيب الشخص باليأس. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. وقد قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. قوله تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، فيه رد على فئة المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يغوي أحدا. المعتزلة والقدرية يقولان هذا، فالآية رد على الفئتين، و دل على ما ذكر أيضا مما أفادته الآية، قول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفي كل خطبنا نقول: من يضلل الله فلا هادي له. ومن أبلغ الرد على هؤلاء القدرية والمعتزلة الذين يقولون، وخاصة المعتزلة، يقولون إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح، قولنا في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فلماذا نسأله الهداية وهو لا يهدي أحدا بزعمكم؟ فهم يردون على أنفسهم. وصدق من قال إن إبليس كان أفقه منهم لما قال: ربي بما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك أسباب، لكن الذي قدر عليه ما قدر هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. فكفرهم، الله لم يرد لهم خيرا في الآخرة. ونحوه في التنزيل قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. ما لكم يا أصحاب محمد اختلفتم في شأن أهل النفاق الذين انسحبوا يوم أحد وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول بنحو من ثلث الجيش. ما لكم اختلفتم فيهم، فريق منكم قال نقتلهم وفريق قال نتركهم. لماذا هذا الاختلاف؟ والله أركسهم بما كسبوا، أي والله سبحانه حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. قال تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. أصل العذاب الحبس، هذا أصله. ثم انتقل المعنى إلى كل ما يؤذي ويضر من حرق بالنار أو من ضرب بالسياط أو من طرق بالمطارق على الرؤوس أو هموم أو غموم إلى غير ذلك، لكن أصله الحبس. ومنه ما يروى عن علي رضي الله عنه إذ قال لا تكثروا، أو قال أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو فإن ذلك يكثركم عن الغزو. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر، من الذين يسارعون في الكفر؟ قيل اليهود سارعوا في الكفر بكتمان صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أهل الشرك يسارعون في الكفر يوما بعد يوم يزدادون كفرا والعياذ بالله. وقيل هم أهل النفاق يسارعون في الكفر يبادرون إلى مطاوعة الكفار والعمل بإملاءات الكفار ويظهرون لكم يا أهل الإسلام ما لا تبطنون. فقوله تعالى الذين يسارعون في الكفر انتظمت الأصناف المذكورة من أهل الشرك الذين يكفرون كلما نزلت آية ازدادوا كفرا كما قال تعالى ومنهم من يقول، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وقيل اليهود كلما جاء الرسول بشيء لا يوافق أهواءهم كذبوا به. وقيل هم أهل النفاق دوما يقابلونكم بوجه ويقابلون أهل الكفر بوجه آخر. ثم قالت تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، اعتاضوا عن الإيمان وقبلوا الكفر بدلا منه، رفضوا الإيمان وقبلوا الكفر بدلا منه. فاليهود كان عندهم شيء من الإيمان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيمان به، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون غدا سيخرج نبي نتبعه نقتلكم نحن هو قتل عاد وإرم. فهذا قوله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستبشرون بخروج نبي ويقولون سيكون لنا الفتح عليكم نحن هو. فلما بعث النبي أسلم الكفار وكفرت يهود. يريد قال تعالى لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا يظن الكافر أننا لأننا تركناه يستمتع في دنياه ويرتفع درجة بعد درجة ونؤخره، نملي لهم أي نؤخرهم، الإملاء التأخير. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، تأخيرنا إنزال العذاب عليهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم أي نؤخرهم ليزدادوا إثما، يعني نتركهم ولا نقبضهم ولا ننزل بهم العذاب والنكال في الدنيا، إنما نتركهم ليزدادوا إثما. وهذا استدراج. وفي الحديث وإن كان سنده فيه ضعف لكن المعنى يصح، إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، يعني يرتفع درجة بعد درجة بعد درجة حتى إذا صعد أعلى المصاعد نزل مهشما مدمرا، فيرتفع يرتفع يرتفع وبعد ذلك ينزل مهشما مكسرا. قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أهل الإيمان الإملاء لهم أحيانا هم على الطاعات، تأخير أجلهم فيه خير لهم وفي الخبر وسنده صحيح إن سلم من العلة خيركم من طال عمره وحسن عمله. الإملاء التأخير، لكن الإملاء هنا تأخير العذاب وتأخير قتلهم عن أهل الكفر، ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي ما كان الله ليترك المؤمنين على حالهم وهم لا يعرفون عدوهم من حبيبهم. أنت يا مؤمن أحيانا لا تعرف عدوك من حبيبك إلا في الأمور الظاهرة، لكن تأتي النازلة من النوازل، فالذي كان يظهر لك المحبة إذا به عدو لدود، وإذا كان ثم شخص لا تلتفت إليه إذا به يقبل عليك حزينا على الذي أصابك ويسأل عنك ويجتهد في دفع السوء عنك قدر استطاعته بإذن الله، ودوما يطمئن عليك. فالله سبحانه لم يكن ليترك المؤمنين على حالهم من عدم العلم بأهل الإيمان، من بعدم العلم من بمحبهم من مبغضهم، ما كان الله ليتركهم هكذا، لكن تأتي الفتن لتمييز الخبيث من الطيب. وقد سمعتم قبل قول الله تعالى، قول بعض الصحابة في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إذ قال هذا الصحابي: والله ما كنت أتوقع أبدا ولا أظن أبدا أن منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا حتى أنزل الله ما أنزل يوم أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقوله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي لم يكن الله ليترك المؤمنين على قلة علمهم بمحبهم من مبغضهم، حتى يميز الخبيث من الطيب، بفتنة تمر فيتميز بها الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كنتم تعرفون الغيب يا أصحاب محمد، لكن تأتي أحداث تبين لكم، وإلا فالله سبحانه لم يكن ليعلمكم علم الغيب الآتي، إنما يبين لكم بالأحداث التي تظهر لكم بإذن الله تعالى، لأنه ليس من شأنكم الاطلاع على الغيب ولا الاطلاع على ما في القلوب، لا تستطيع أنت أن تطلع على ما في قلوب الناس، إنما ذلك إلى الله، ولكن تأتي فتنة فيظهر بها. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يختار من رسله من يشاء فيخبرهم ببعض الأمور الغيبية، وهذا يسوقون إلى شيء، وهو: هل من الغيب أمور أخبر الله بها بعض أنبيائه؟ نعم، الغيب فيه تفصيل، الغيب فيه تفصيل. فهناك غيب عام علمناه جميعا، الجنة والنار غائبتان عن أعيننا، ونحن نعلم شيئا مما فيهما مما ذكره الله في كتابه، أشراط الساعة الصغرى والكبرى جلها غيب، يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال ودبة الأرض التي تكلم الناس، كل ذلك من علم الغيب، لكن أعلمنا الله به على بعضه في الكتاب العزيز وبعضه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون. وقال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا غيب، لكن الله أخبرنا به في كتابه وعلى لسان رسوله. وغيب اختص الله به بعض الرسل، قال يوسف الصديق عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وقال عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وغيب أيضا علمه الله الملائكة قبلنا، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فيقول أهل كل سماء التي تليها ماذا قال ربكم، فيقولون الحق وهو العلي الكبير، حتى ينتهي الأمر إلى السماء الدنيا. وغيب اختص الله به نفسه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذا شيء من التفصيل في مسألة الغيب. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستبي من رسله من يشاء يخبرهم ببعض الأمور التي غابت. فآمنوا بالله ورسله، قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من البخل في آية شديدة على البخلاء وهم لها أهل، قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، هل له تعلق بالآيات المتقدمة؟ فمن المفسرين من قال: نعم له تعلق بالآيات المتقدمة، فاليهود يبخلون بما آتاهم الله من فضله من العلم، والعلم أعظم فضل، ومن العلم علمهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفه الله بها في التوراة، وعلمهم بصفة أصحابه، وعلمهم بمبعثه. فلما بعث الرسول سارعوا إلى الكفر وأنكروا كل ذلك وأخفوا كل ذلك، فكان البخل بخلهم بالعلم، فكان البخل بخلهم بالعلم بصفة رسول الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناسب أن يكون هناك ارتباط بين الآيات وبين هذه الآية المباركة، إذا حملنا البخل هنا على البخل بالعلم. أما إذا حملناه على البخل بالمال فليست هناك صلة وثيقة بين الآيات، إلا أن يقال أن أهل النفاق بخلوا بالعطاءات والجهاد بالمال، والجهاد بالمال، إذا قلنا أنهم بخلوا بالجهاد بالمال ليكون ثم ارتباط. ولكن كتحرير أوسع شيئا ما، هل يلزم أن يكون هناك رابط بين الآية والتي سبقتها؟ هذا قد يكون، بل قد يكون لازما، كما في قوله تعالى: فويل للمصلين، لزم ربطها بالتي بعدها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولكن قد لا يكون هناك رابط بين الآيات وبين التي تلتها. فمثلا قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. عقبت بقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ولا رابط فيما يبدو. وكذلك آيات الطلاق تتبعها آيات الربا، تتبعها آيات الحج، موضوعات مستقلة. فلا يلزم في كل وقت وحين أن يكون هناك ترابط بين الآية والتي سبقتها. نعم قد يكون، ولكن قد لا يكون أيضا. القصص القرآني بينه ترابط، لكن ثمة آيات وموضوعات ليس بينها ترابط. على أي حال، من العلماء من قال إن البخل هنا البخل بالعلم، فلا يحسبن اليهود الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من العلم بالتوراة والعلم بصفة النبي محمد عليه السلام، لا يحسبن هؤلاء أن بخلهم خير لهم بل هو شر لهم. وقال كثيرون من أهل العلم، طبعا البخل بالعلم قد قال نفاه الله عن نبينا محمد لما قال وما هو على الغيب بضنين. قيل في قوله وما هو على الغيب بضنين أي ليس ببخيل بل يخبركم بكل ما يقربكم من الله. وقال آخرون في شأن في تفسير قوله بضنين أي بمتهم. قال تعالى ليحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. عند هذه الآية يسوق عدد من المفسرين أدلة كثيرة في ذم البخل. فمن الآيات الواردة في ذم البخل لأن الشخص قد يبخل وظن أنه يدخل لنفسه مالا وهو شر له في الحقيقة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة أي ماله تحول إلى شجاع أقرع يفر منه ويطارده أنا كنزك أنا مالك فلا يدعه حتى يمد يده إليه فيقضمها كما يقضم الفحل ثم يلتف حول رقبته فيشرشر شدقه الأيمن إلى قفاه ويشرشر شدقه الأيسر إلى قفاه ويخنق رقبته كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كشيء من التفسير للآية. وقال الله تعالى يذم أهل البخل والله لا يحب كل مختال فخور إلا من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فالبخلاء لا يحبهم الله فيكفيه عارا أن الله يبغضه ولا يحبه. وقد قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وكما قال الرسول وأي داء أدوى من البخل. قال ذلك لما سأل بني سلمة من سيدكم يا بني سلمة قالوا الجد بن قيس على أن نبخله يا رسول الله في داء وهو البخل. قال وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح. يعني البخل شر الأدواء والبخل يفضي إلى الشح الذي هو البخل مع حرص وهذا يفضي إلى التقاتل الشح البخل والحرص على ما في يد الآخرين. والبخل مع حرص إياكم الشح فإنما أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والبخيل ييسر للعسرة والعياذ بالله ييسر البخيل للعسرة يهيئ لعمل أهل النار فيعمل عمل أهل النار وهو سعيد بهذا العمل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة سنهيئه لعمل أهل النار فيترك الصلاة وهو سعيد يزني وهو سعيد يسرق وهو سعيد مهيئ لعمل أهل النار يكفر وهو سعيد. أما أهل الصلاح فييسروا لليسرى يصلي وهو سعيد يقوم من الليل وهو سعيد يصوم وهو سعيد بصيامه يتصدق وهو سعيد لكونه تصدق. فالبخيل ييسر للعسرى والعياذ بالله. وأيضا لا يخفى عليكم أمر أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فما المصير فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فالبخيل دمر ماله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا الملك ينادي اللهم أتلف أموال البخلاء اللهم أعطي منفقا خلفا. وفي الحديث شر ما في رجل جبن خالع أو شح بغل شر ما في رجل شح هالع عياذا بالله أو جبن خالع شر الأدواء أن يكون الشخص شحيح شحا زائدا. والله قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما يلومك الناس فلان بخيل. وإذا كنت مبذرا قعدت محصورا على ذهاب مالك الذي ضاع. فالتوسط مطلب. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فيما ينقله عن الله أن الله يقول يوم القيامة: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي؟ هذا وقد قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وحذر الله الذين ينوون خيرا فإذا آتاهم الله يا بخل به. قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولا أخفى عليكم حديث الثلاثة نفر الأبرص والأقرع والأعمى، كانوا على حالهم من الفقر والبرص والعمى والذهاب الشعري. فلما من الله عليهم جاءهم الملك الذي كان دعا لهم بأن يغنيهم الله وأن يذهب عنهم الداء. فسأل الأقرع بعد أن أصبحت له وديان من الإبل، سأله: غريب وابن سبيل، تقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، لا أستطيع الرجوع إلى أهلي إلا بالله ثم بك، ناقة أتبلغ بها في سفري. قال: الحقوق كثيرة والديون كثيرة. قال: كأني بك عن قريب كنت أقرع يتقذرك الناس وفقيرا تسأل الناس. قال: اسكت، لقد ورثته كابرا عن كابر، أنا غني وأبوي غني وجدي أسرة أغنياء كلنا. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ورجع إليه فقره، ورجع إليه قرعه، ورجع إليه الداء. وذهب أيضا للأبرص، قال: غريب وابن سبيل، تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، بقرة أتبلغ بها في طريقي، أنا ابن سبيل. قال: الحقوق كثيرة والديون كثيرة. مجهزين أجوبة، الأغنياء يجهزون أجوبة يجيبون بها على الفقراء، ما أنا مستطيع أدي الفرض سأدي النفل، كيف مجهزون للأجوبة. فقال: كأني بك أبرص يتقذرك الناس وفقيرا تسأل الناس. قال: لقد ورثته كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. فما هي إلا أيام وذهب كل ماله، فالذي أعطاه والله والذي سلبه منه والله. ورجع كما كان أبرصا يتقذره الناس. وأما الأعمى فكان موفقا وقد رد الله إليه بصره. فلما سأله السائل: شاة أتبلغ بها في طريقي؟ قال: نعم لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. فهذا الوادي خذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال: لا أجهدك شيئا أبدا، إنما ابتليتم فأمسك عليك بعض مالك فإن الله ابتلاكم. فبورك المنفق السخي، وسلبت أمواله وضاعت أموال المتكبرين على الله الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله. النصوص كثيرة جدا في البخل، كثيرة جدا. حروب تندلع بين أمم بسبب البخل والحرص. على ما في أيدي الآخرين. حروب تندلع بسبب حرص وبخل، حرص على ما في يد الآخرين وبخل بالعطاءات عياذا بالله. أرحام تقطع بسبب البخل، كم من رحم مزقت بسبب البخل والشح، كم من ميراث أكل، أخ يأكل ميراث أخته، يأكل ميراث أمه، أرحام قطعت بسبب البخل وبسبب الشح الذي هو البخل مع حرص عياذا بالله. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الذي بخلت به ستطوق به، تخنق به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذا، ونسأل الله أن يقينا وإياكم شح أنفسنا، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.